الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الدرس الثالث من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد. قال رحمه الله: فضل الدلالة والإرشاد إلى الهدى والخير. الهداية بمعنى الدلالة إلى الخير من أعظم القربات وأفضل الطاعات، حيث كانت وظيفة أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، فكلهم دعاة هدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أخرجه البخاري ومسلم. وكان للدعاء إلى الهدى منزلة رفيعة، قال الله عز وجل: من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم إني جعلت هذه الفصول كالمقدمة بين يدي الرسالة وإلماحا إلى أهمية الباب، ولو أراد أحد الاستيعاب لطال المقام وكبر الكتاب، ولا أظن مثل هذا الموضوع يهمله الباحثون. بيان قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام، انتهى من تفسير ابن كثير. وقد قال الله تعالى مخبرا عن الجن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال تعالى مخبرا عن قول الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح، انتهى. وقال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومعنى قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويسدد من اهتدى به للتي هي أقوم، يقول للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به. كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال للتي هي أصوب، هو الصواب وهو الحق، قال والمخالف هو الباطل. وقرأ قول الله تعالى: فيها كتاب فيها كتب قيمة، قال فيها الحق ليس فيها عوج، وقرأ ولم يجعل له عوجا قيما، يقول قيما مستقيما، انتهى من جامع البيان. وقال القرطبي رحمه الله: معنى التي هي أقوم أي الطريق التي هي أسد وأعدل وأصوب، انتهى من جامع لأحكام القرآن. فمما تقدم نعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن أقوم وأصوب الطرق وأسدها هي ما أرشد إليه القرآن ودل عليها، سواء كان بمنطوقه أو بمفهومه. حجية السنة، ويدخل في هداية القرآن الكريم دلالة السنة الصحيحة، لأن بعضهم إذا قلت لهم تمسك بالقرآن يظن أن السنة مهملة، وليس كذلك. فأحيانا يذكر القرآن ويدخل فيه السنة، ويذكر السنة يدخل فيها القرآن، ويدخل في هداية القرآن الكريم دلالة السنة الصحيحة، فإنها من وحي الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والحق، هذا اسمه يا أخوة محمد بن الحسين، والبيهقي ربما يقول قال الشيخ ويقصد نفسه، البيهقي اسمه أحمد بن الحسين وهذا محمد بن الحسين وكلاهما أبو بكر. ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض الله على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم، وفي 39 موضعا من كتاب الله تعالى، يعني الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخر أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 50 من الإبل، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول عامة العلماء، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، وهذه أحد الأوجه الذي يكفر بها الرافضة الآن. يقولون هم الطائفة القرآنية أو المسيرة القرآنية، ويكذبون بالسنة النبوية. قال: من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رضي الله عنهم مثل ما بينت لك، فاعلم ذلك. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، ضعيف لكن الحديث في الباب، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله تعالى، انتهى من الشريعة الأجري. فعلى المسلم الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة علما وعملا واعتقادا، بعيدا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فلا يرد دلالة الكتاب والسنة بتأويل وتحريف، ولا بتقديم العقل عليها، ولا بدعوى أنها مجاز، لأن هنا طرق لأهل البدع في رد دلالة القرآن والسنة. تارة يقولون ظاهرها غير مراد، يعني وكلم الله موسى تكليما، يجعلون الظاهر هو التجريح، كلمه بأظافر الحكمة لم يكلمه بصوت يسمع. وكذلك يجعلون ظاهر قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذاته، لا يثبتون الوجه، ويقولون الظاهر غير مراد، وهم في هذا محرفة. وتارى يقولون العقل يدل على عدم الإثبات الصفة، والعقل مقدم على النقل، وقد تبين الرد عليهم مرارا في كثير من الدروس. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض دليل صحيح مع عقل صحيح، فإذا وجد مظاهر التعارض إما لضعف الدلالة العقلية أو ضعف الدلالة النقلية. أما دليل صحيح يعني عقلي مع دليل صحيح نقلي لا يمكن أن يتعارض. ثم أيضا ما هو العقل الذي يعني يقال بأنه لا يخالف الدليل الصحيح؟ هو عقل الفطرة، العقل الذي صاحبه لم يتلوث بعقيدة مخالفة للكتاب والسنة، يعني رجل على فطرته، على فطرته إذا تعلم علم ومشى عليه. أما إنسان قد تلوثت فطرته ثم يقول لك هذا يخالف عقلي، يخالف عقلك المنكوس، يخالف العقل النحس الذي قد تغيرت فطرته، هذا هي المسألة. وإيش دليلهم على أن العقل مقدم على النقل؟ قالوا نحن عرفنا صحة النقل بالعقل، عرفنا صحة النقل بالعقل، فإذا قدمنا النقل على العقل يعني هنا خالفنا الدليل الذي توصلنا به إلى معرفة النقل. فرد عليهم العلماء بأنكم عرفتم دلالة ماذا يعني صدق ودلالة النقل بالعقل، إذن خلاص يوجب عليكم بالدلالة العقلية أن تقبلوا كل ما جاء في هذه النصوص إذا ثبت. فإذن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، وإنما إذا ما كان ظاهره التعارض، يا إما العقل فاسد، فسد بسبب أهل البدع، بسبب الجهل، بسبب التحريفات، بسبب التمثيلات، بسبب التخيلات، يا إما أن الدليل فاسد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دعوى المجاز، مثلا يقول لك ويبقى وجه ربك هذا مجاز في حق الله، معناه يبقى ثواب الله، هذا تحريف، تحريف. والمجاز يعني قد رده كثير من العلماء، لا في اللغة ولا في القرآن والسنة ولا في شيء من ذلك، حتى ألف الشنقيطي رحمه الله رسالة في دفع إيهام المجاز، هكذا قرر ذلك شيخ الإسلام. والشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول كان في طبعات سابقة قد قسم باب الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم يعني بيّن في طبعة متأخرة أن هذا التقسيم قد رده بعض أهل البدع، بعض أهل السنة أقصد، رده بعض أهل السنة. والذين يقولون بالمجاز من أهل السنة ما يريدون تحريف آيات الصفات، يعني إنما يجوزون أن بعض الكلمات لها معنى يعرف بدلالة السياق، رأيت أسدا على المنبر ورأيت أسدا في الغابة، يعني أي عربي الآن حين يسمعك تقول رأيت أسدا يزار على المنبر، أي أسد هذا؟ الحيوان البهيم؟ أبدا، ما هناك عاقل يعتقد أن الحيوان البهيم هو الذي على المنبر. لكن لو قال رأيت أسدا في الغابة يجري خلف الغزال، هنا المراد به الحيوان البهيم، هذا هي يعني قضية يقولون مثلا مجاز، مع أننا نقول لا، دلالة اللغة قد دلت على أن الرجل الشجاع يسمى أسد، والحيوان يسمى، المفترس يسمى أسد، وكذا كذا، يعني أسماء قد تطلق يعني تكون أصولها شيء ثم تطلق على أشياء متنوعة. ولا بدعوى أنها مجاز أو أن الظاهر غير مراد كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهل البدع، بل نجري دلالة الوحيين على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغتهم وعلموا أسباب نزوله وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومجمله ومبينه. فمن سلك سبيلهم فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن ترك طريقهم عامدا ضل، ومن تركه مخطئا زل، والله المستعان. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رحمه الله: الإيمان بالله عز وجل أفضل الأعمال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالله تعالى وما جاء عن الله عز وجل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني ليس المعنى التطاول في البنيان يا أخوة رفع البنيان إلى السماء، هذا من المعاني، يعني من التطاول في البنيان رفع البنيان إلى السماء، لكن أيضا التطاول في تزويق البيوت. قد يكون عنده بيت دور واحد ومتطاول فيه، يعمل فيه الستائر، يعمل فيه هذه الزينات، يعمل فيه البلاط الفاخر، يعمل فيه أشياء، يتطاولون في البنيان، يتفاخرون ويتوسعون. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أخرجه مسلم. وجاء نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أخرجه البخاري ومسلم. يعني وضع هذا الباب لأنه سيأتي أن أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا الذي سيتكلم عليه الكتاب، مدار الكتاب في الكلام على هذه الأربعة الأركان: الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبية الله عز وجل، والإيمان بألوهية الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته.